السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع أو مجلس مدارسة سورة الأعراف. كنا توقفنا عند آية 111. خلاص كله فتح المصاحف. طيب قبل أن نبدأ في شرح الآية التي توقفنا عندها عند قوله سبحانه وتعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بدأنا في المرة الماضية قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله، وكيف بعث الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون، وتكلمنا لماذا جاء إرسال موسى عليه السلام بلفظة البعث ولم يأتي بلفظة الإرسال كما جاء مع الرسل السابقين. كنا توقفنا آخر شيء تكلمنا عنه المرة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى حينما قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. كان سألني أحد الأفاضل بعد الدرس الماضي وقال لي إن حصل لخبطة بس شوية في معنى فماذا تأمرون، قال لي يعني التفريعات والأقوال هو كان حتى ما جاش النهارده وسأله خلاص فماذا تأمرون، فيعمل مراجعة سريعة كده. من القائل فماذا تأمرون ويكلم من هنا؟ ده حصل خلاف أدى إلى ممكن الفكر يتشتت، وإحنا قلنا هذا الخلاف أصلا في حد ذاته دليل، في آخر الكلام تكلمنا هذا الخلاف في حد ذاته دليل أن ما يحدث داخل القصر الفرعوني أمور شائكة متداخلة، ما يحدث داخل القصر الفرعوني أمور شائكة متداخلة في ترتيب الأمور وكيفية التعامل مع دعوة موسى عليه السلام. الشاهد من السياق أو الظاهر من السياق يريد أن يخرجكم من أرضكم، مين اللي قال يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ لا يا جماعة انتم نايمين من الأول هتصحوا في الآخر، مين اللي قال؟ الملأ. فلو كملنا ان اللي قال فماذا تأمرون هم الملأ، يبقى القول الأول من القائل؟ الملأ. فماذا تأمرون هم الذين قالوا، الملأ هم الذين قالوا فماذا تأمرون. طب يكلموا مين؟ يبقى أول حاجة ان الملأ قالوا. طب يكلموا مين؟ قيل يكلمون فرعون بيعظموه، وقيل يكلمون أنفسهم يتشاورون بيخططوا مع بعض، وقيل يكلمون عامة الناس. طب يعني ايه بيكلموا عامة الناس؟ ان خطاب فرعوني في الشعراء كان مع الملأ، قال لهم ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون قال هذه الجملة الى الملأ، فالملأ اخذ نفس الجملة مع تغيير كلمة واحدة كلمة بسحره وانتقل بها إلى عوام الناس ليشغلوا عموم الناس معهم بالقضية، بحيث أن الناس تحس أن في خطر وأن بعثة موسى عليه السلام أو مجيء موسى بالنسبة إليهم خطر حتى يشركوا الناس معهم. فقلنا أن فرعون بيتكلم بيأخذ الملأ الكلام ينتقل به إما عن طريق الصحراء أو مباشرة لنشر هذا الكلام بين الناس. يبقى إذن أو القول الرابع ده يعني كان في إشارة بسيطة كده في أحد التفسير لكن لم أجد من ينص عليها، إن مسألة تقسيم الملأ الخاص والملأ العام، وإن هنا ملأ عام بيستشير فرعون والملأ الخاص بيقول لفرعون ومن معه من ملأ خاص ماذا تأمرون ماذا سنفعل، وإن الملأ العام هو المسؤول عن التواصل مع الناس والملأ الخاص هو المسؤول عن التخطيط لفرعون. يبقى إذن القائل إما الملأ. طيب لو الملأ هم الذين قالوا فماذا تأمرون بيخاطبوا من؟ أحد أربع أوجه، إما فرعون أو الدهماء عوام الناس أو يخاطبون أنفسهم يتشاورون، وإنهم يخاطبون أنفسهم ده قول اشتهر ونقلوا الزمخشري وأصلوا الطيبي في الحاشية عليه ويعني إيه انتشر إنهم يخاطبون الناس، أو الملأ العام يخاطب الملأ الخاص. طيب أو القائل فماذا تأمرون، إن تعالوا نقرأ الآيات مع بعض. قال الملأ، من القائل؟ الملأ. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، وانتهى كلام الملأ. ففرعون من شدة فرعون من شدة صدمته بهذا الكلام تكلم مباشرة وسأل فماذا تأمرون. يعني هنا في محذوف ونص على ده الإمام الطبري ان ممكن يكون هنا في محذوف اي فقال فرعون فماذا تأمرون. فمن شدة فزع موسى من بعثة من شدة فزع فرعون من بعثة موسى عليه السلام انطلق وقال فماذا تأمرون، ونسي أنه هو الذي يأمر في هذه اللحظة، نسي أنه هو الذي يأمر فقال فماذا تأمرون. يبقى إذن إما القائل الملأ وتكلمنا عن الأوجه، أو القائل فرعون بيسألهم رأيكم نعمل إيه فماذا تأمرون. لكن لو القائل فرعون ده اللي احنا قلناه في المرة الماضية، انت سألت وما جيتش، طيب ماشي. لو القائل فرعون، لماذا ضعف قول ان القائل فرعون؟ لكلمة مرة فاتت، لماذا ضعف بعض اهل العلم ان السائل فماذا تأمرون فرعون؟ قالوا ان الاجابة قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين، ان هذا الاول قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم. قالوا ان مسألة ان يحذف ان قال فرعون مسألة نادرة. طب ردوا عليهم بايه؟ قالوا لا موجودة في القرآن. طب قالوا موجودة فين في القرآن؟ ان يكون السياق واحد بيتكلم وتكملة الكلام يكون واحد تاني بدون ما يحدث فاصل. قالوا دي موجودة في سورة يوسف عند قوله سبحانه وتعالى ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني الان حصص الحق من قبلها. فقالوا ان كان المتكلم امرأة العزيز وفجأة بدأ الكلام على قول، يعني ده اختيار، ان سيدنا يوسف تكلم وقاطع امرأة العزيز في الكلام دون ان يقول الله عز وجل لنا قال يوسف ذلك. كيف عرفنا ذلك؟ من سياق الكلام. يبقى ده الشاهد حتى لا يحدث لبس، اما القائل الملأ قلنا احد الاربع اوجه، او القائل فرعون. خلاص لو القائل فرعون ما فيش اختلاف ان الفرعون بيسأل الملأ اتصرف ازاي في ايه في الموضوع ده. فماذا تأمرون؟ قالوا الملأ هنا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ده اللي احنا توقفنا عنه. طيب اللي اختار زي الزمخشري وغيره اللي اختار ان الملأ راح يكلم الناس، الملأ خد الكلام من الفرعون وراح يتكلم عموم الناس ويقول لهم الحقوا في ساحر عليم نتصرف معاه ازاي. فقالوا هل عموم الناس هم اللي اقترحوا اقتراح أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين؟ قالوا لا. امال فين رد عموم الناس؟ قالوا هم يطرحون الأسئلة ولا ينتظرون الإجابة. الملأ بيخوف الناس بس، كأنه بيقنع الناس إن الناس بتدي أوامر، لكن الناس في حقيقة الأمر لا يفعلون شيء. يعني إقناع بس إن الناس بتختار، إقناع فقط وهمي أن الناس لهم رأي. يعني الملأ راح للناس وقال لهم ماذا تأمرون، وبعد كده سابوهم مشوا، لم ينتظروا لهم رأي، فاقتنع الناس أن لهم رأي، صدق الناس أنهم هم الذين يختارون وهم الذين يقترحون. ثم انصرف الملأ عن الناس وعادوا إلى فرعون وقالوا له أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. واضح؟ أرجه يعني القائل أرجه وأخاه، الملأ بيكلم فرعون. طب فين الناس في الموضوع؟ اتشالوا ولا كأنهم موجودين. طيب في هنا نقطة مهمة جدا، قبل أن يسأل سواء بقى فرعون بيسأل الملأ سواء الملأ بيسألوا الناس أيا كان مين السائل فماذا تأمرون، كان في نوع للتوجيه للإجابة. يعني من الأول قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لإيه؟ لساحر. هنا الملأ خد القرار إن ده ساحر. الملأ خد القرار، ما قالش إن هذا رجل آتى بآية معجزة كيف سنتعامل معه، ما كانش السؤال كده. كان السؤال فيه توجيه للإجابة. هم خدوا قرار زي ما فرعون خد القرار في سورة الشعراء أن هذا ساحر، ففي توجيه إن الإجابة تكون إيه؟ خلاص نجيب له سحر. فأحيانا السؤال بيحتوي على نوع من التوجيه للإجابة. فحينما يسأل مؤمن إن هذا لساحر عليم كيف نتصرف معه، يكون الرد هذا ليس بساحر أصلا. يعني حما تخليش السؤال يوجهك. كان فرعون استعمل إن وضع كلمة ساحر، والملأ أيضا في سورة الأعراف معنا استعملوا كلمة ساحر لتوجيه الإجابة، خدوا قرار مبدئيا إن ده ساحر وساحر عليم، وأكدوا ذلك بإن التوكيد واللام إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم وله نوايا خبيثة، لا يريد فقط تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. فماذا تقول؟ فقالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. مشورة الملأ هنا بعدم مواجهة موسى عليه السلام آية أمام آية. فرعون طلب آية، قال له هات آية إن كنت من الصادقين، إيتي بآية إن كنت من الصادقين. فأتى موسى عليه السلام بالآية. كان متوقع أن النقاش يستمر. توقف فرعون عن النقاش. فرعون توقف عن النقاش مباشرة، ولا إحنا نأجل عايزين يوم بقى نتقابل فيه اجيب لك سحر، انت ساحر وانا مش هكمل النقاش معاك. لماذا فعل فرعون هذا؟ لماذا اجل فرعون المعركة؟ اول شيء قالوا ان الملأ هنا كان لهم سياسة ورأي وتدبير في مسألة ان لو فرعون قتل موسى أمر موسى عليه السلام سينتشر بين الناس ويصبح بطل يعظمه الناس، ويتكلم الناس أن فرعون لم يستطع أن يواجه موسى عليه السلام بالحق، وأن ما فعله هو مجرد انهزام. لذلك تجد أن في الفترات الأخيرة بدل ما يعني مثلا مسألة حتى في الجهاد مثلا بدل اغتيال المجاهدين، لا احنا نحاول نفتن المجاهدين. ليه؟ لان اغتيال المجاهد او قتل المجاهد هيؤدي الى ان هو يصبح رمز، زي احمد مقتل شيخ احمد ياسين رحمه الله، يصبح رمز عند الناس ويحيي قلوب كانت كادت تموت، ويصبح رمز عند الناس وينتفض الناس. لكن حينما نحاول فتنته وهزيمته، سواء لو بيطرح فكرة نهزمه فكريا أو بيطرح مثلا قضية فنفتنه عنها بالمال، فده يكون أكثر تأثيرا أو تأثير سلبي في الناس. لماذا نقتلهم إذا كان الأمر متاح أننا نفتنهم؟ فبدأوا بدل ما يصرفوا مثلا $1,000,000 على قتل زعيم من زعماء الأمة، لا إحنا نصرف $1,000,000 نحن نعرض عليه $2,000,000 جايز يوافق. ومسألة إن هم أنت إزاي تقول إزاي يجرؤوا ويعملوا كده؟ الشيطان ما عندوش إن فلان عابد مش هروح أغويه. يعني الشيطان ما بيعدي على واحد عابد زاهد عالم بيقولش لا 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 مش هجرب معاه، لا الشيطان بيجرب لا يأس. فكذلك شياطين الإنس بيجربوا، نسأل الله الثبات والسلام. فمسألة إن هو اختار، قالوا الملأ كان خبيث، قالوا لا إحنا لو أنت قتلته الناس هتقول عليه صادق، إحنا نعمل إيه؟ احنا نهزمه. هو بيدعي انه معاه آية، احنا رقم واحد قلنا ان هو قلنا انه ساحر، اتهمناه انه ساحر. رقم اثنين نحن اعلم بالسحر منه، هنجيب بقى سحرة، نأتي بالسحرة ليناظروه. فاذا انتصر السحرة عليه، اذا انتصر السحرة عليه يعني انتهى امر موسى تماما وهزم. يظل يعيش بينهم وهو مهزوم، فينفض الناس عنه. لكن لو قتلناه ممكن يصبح بطل وشهيد وينتفض الناس علينا، لا لا لا، احنا الحل احنا نهزمه. وايضا هذا من صرف الله، من صرف الله عز وجل عنه عن موسى عليه السلام، صرف الاجل لهم عن موسى عليه السلام، صرفهم الله عز وجل عن قتله. وكان فرعون يخاف منه، كان يدعي انه يريد القتل، قال ذروني اقتل موسى وليدعو رب، يدعي ذلك، هو كان يخاف منه. لكن الشاهد انهم اختاروا عدم المواجهة الفورية، ودي مسألة نقطة فيها غاية الأهمية. لا تتعجل مواجهة مسألة ليس معك الأدوات. فرعون هو ليس خبير بالسحر، والملأ من حوله ليسوا خبراء بالسحر، فلم يتعجلوا المواجهة، لم تأخذهم الحمية. احيانا المسلم تأخذه الحمية ويتعجل مواجهة ليس مستعد له. يعني مثلا واحد مش مستعد علميا لمناظرة معينة، فيستفز احد الناس ان يدخل معه مناظره في اي امر عقديه فكريه اي امر، فينفعل ويدخل المناظره فيخسر. لا تجعل استفزاز اهل الباطل لك يجعلونك تنطلق الى نقطه انت لست مستعدا لها. ذلك اراد المشركون ان يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من مكه مبكرا قبل الموعد الذي اذن الله عز وجل له فيه. لو كان خرج من مكة مبكرا كما أراد المشركون لم يكن ليجد له مأوى في المدينة، لم تكن المدينة تأهبت. فلذلك أمره الله عز وجل أن يستقر في مكة إلى أن يأتي الأمر. فلما جاء الإذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محاولات، تكلمت عن مسألة الاستفزاز في سورة الإسراء وكيف أنها تكررت 3 مرات في سورة الإسراء في درس ولولا أن ثبتناك. إذن أهل الباطل أيضا حافظوا على هذه المسألة أنهم لم يستفزوا حينما رأوا الآيات، لم يقل الملأ إذا نناظرك الآن، لم يفعلوا ذلك، اتهموا السحر وقالوا للفرعون لا أنت إيه محتاجين نهدى شوية نفكر، أرجه وأخاه، أجل المواجهة معه، أرجه وأخاه. طيب وبعدين نتصرف إزاي وما ناخد وقتنا، وأرسل في المدائن حاشرين. يبقى إذن تكلمنا في مسألة كيف اتهموا بالسحر، كيف أجلوا المواجهة، وكيف أيضا أنهم لم يقتلوا ولم يحاولوا قتله، بل ادعوا الإنصاف والمناظرة. حتى إذا يظنون في ظنهم إذا اجتمع السحرة وهزم، كانوا يظنون ذلك، إذا هزم إذا هزم السحرة موسى عليه السلام انقضى وانتهى أمر موسى مطلقا، لكن لو قتلناه يصبح بطل. فقالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن، يعني في كل مكان وكل مدينة ابعث، أرسل في المدائن حاشرين، حشر أمر، يرسل الأمر بضبط وإحضار كل ساحر. فيش وقت، لأن فرعون بدأ يشعر أن ملكه يتزلزل، في خطر على الملك. قالوا أرجه وأخاه أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل، ده أمر طوارئ، حالة طوارئ الآن في البلد كلها، طلب كل السحر اللي في البلد. نجد هنا في سورة الأعراف بكل ساحر، سورة الشعراء كل سحار عليم، وفي قراءة هنا أيضا خارج عفص، خارج قراءة حفص أنها سحارة أيضا، لكن بجمع بين القراءات أن فرعون طلب كل ساحر وكل سحار، لكن ليس أي ساحر، ساحر إيه؟ عليم. لا وقت للتلامذة الآن، الأمر طوارئ، عايزين إيه؟ الأساتذة، يعني الأستاذ وأستاذ مساعد، ماشي أقل من كده لا، يعني ساحر وسحار، يعني المتميز في السحر والمتميز جدا. وفي بعض الروايات في الإسرائيليات إن لما أتى ببعض السحرة لم يكونوا بموهبة جيدة، فأتى بمعلم السحرة، المعلم، وتركه يعلمهم فترة، قال له أنا عايزك تعلم إيه، إحنا داخلين معركة مهمة جدا، مناظرة في موعد يوم الزينة، حددوا الميعاد، وترك هذا الساحر يعلم هؤلاء ليتقنوا السحر. حتى في هذه الرواية أن جاء هذا المعلم الذي علمهم السحر وأضبطهم وجعلهم متقنين، خدوا شهادات التخرج خلاص يعني، وراحوا لفرعون، فقال المعلم لفرعون لقد علمتهم سحرا لا يستطيعه أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء. قال له بص، لو ده سحر من الأرض إحنا اللي هنكسب، غير ذلك لو كان أمر من السماء ليس لنا طاقة به. قد علمتهم سحرا لا يستطيعه أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء. فالشاهد جمعوا كل السحر، وبالفعل اتجمع، لذلك الآية جاءت مباشرة يأتوك بكل ساحر عليم، وجاء السحر، يعني كما قلنا حالة طوارئ، حينما يخاف الطاغية على ملكه يفعل أي شيء، لأنه يبحث عن الطغيان. فارق بين هذا التصرف وتصرف بلقيس في سورة النمل لما جمعت الملأ، بالرغم من الملأ أشاروا عليها بالحرب، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري، هي قالت لهم ما كنت قاطعة أمرا، هي بتقول لهم، يعني هي لم تفقد توازنها وقالت أنا التي سوف أقطع بالأمر، ما كنت قاطعة أمرا، انتوا دوركم المشورة، ذلك هم قالوا لها إيه والأمر إليك. فرعون فقد اتزانه وقال لهم فماذا تأمرون، نقل الأمر من نفسه إليه، فلما فقد التوازن بدأ الملأ هو اللي مسيطر، وحينما يسيطر الملأ تكون الأمور قضية مصالح مش مبادئ، حينما يسيطر الملأ، لأن كل واحد خايف على مصلحته، ويستحيل أن يجتمع الملأ على قرار الإيمان، إن الملأ كلهم يجتمعوا على قرار الإيمان صعب، فحينما يتصرف الملأ ويكون الأمر ليس بيد واحد فقط بل بيد الملأ، غالبا ما يؤدي الأمر إلى عدم الدخول في طاعة الله عز وجل، كما حدث مع هرقل ملك روم حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة وكان يريد أن يؤمن وعلم أنه الحق، لكن لما يعني غضب من حوله ونزل على رأيهم لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وجاء السحرة فرعون مباشرة، قالوا بمجرد ما وصلوا، ده بقى الايه الاتفاق اللي حصل داخل القصر، اتفاق في السر كده قبل المعركة، هناخد كام في الحلقة دي، في الـ ناخد كام في المعركة ديت، تديني كام. طبعا هم داخلين في الشعراء سألوا قالوا أئن لنا لأجرا، هنا جابوا السؤال بصيغة الأمر، الجملة الخبرية كأن ده أمر منتهي، داخلين طبعا مش هنتكلم في الفلوس، إن لنا إيه لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لاحظ هنا قالوا إن لنا لأجر، في قراءة أيضا غير حفص أئن، لكن في قراءة حفص قالوا إن لنا لأجر، في الشعراء أئن سؤال، يعني في الشعراء بيسألوا هتدينا فلوس ولا لا، هنا بيتكلموا كأن الأمر منتهي، طبيعي وكانها ليست أول مرة، دي علاقات ما بينهم وعارف أماكنهم وعارف هم فين، لذلك أول لما احتاجهم عارف هم فين وأرسل إلى أماكنهم. دي منظومة معينة زي ما تكلمنا في المرة السابقة، دي دولة عميقة منظومة، الملأ موجود والمشورة والسحرة، دي منظومة معينة. فهو أرسل إليهم يعلم، يعني مش لسه بيدور عليهم، لا هو بعث والملأ قال له احنا عينين السحرة الوقت اللزوم، ده دور السحر، والناس دي تاخد فلوس على الفاضي، ده دور السحر. وجاء السحرة فرعون قالوا كلهم، كل جاي عشان المال فقط، إن لنا لأجرا إن كنا، لم يقولوا إن كنا غالبين ولكن قالوا إن كنا نحن الغالبين، يعني ده أمر منتهي إحنا اللي هننتصر، إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، فيش وقت فرعون يفاصل هنا، فيش بقى طب عايزين كام، طب لا ده كتير، هو يشعر كما قلنا بزلزلة ملكه. قال نعم، أمر منتهي، اللي انتوا عايزينه هتاخدوه، بل وأزيدكم وإنكم لمن المقربين. المقرب له نوع تصرف في المملكة، مش فقط بس فلوس، يعني أحيانا واحد بيحرص على القرب من أهل الباطل، أحيانا واحد بيحرص على أن يكون بالقرب من إيه، من الملك. ليه؟ لأن ده بيعطيه منزلة وسيادة غير المال اللي بياخده، مش بس مرتب، لأنه له تصرف، له سلطان، أي حاجة وعايزها بيعملها، عايز فلوس، عايز تجارة، عايز أي حاجة وبيعملها. ليه؟ لأنه مقرب من الملك، يروح أي مكان عايز يخلص أي موضوع هو من المقربين، يقولك فلان دي حاجته بتمشي، ليه؟ ده من المقربين. فقال لهم هديكم الكرنيه، مش بس هتبقوا فلوس، لا كمان هيبقى معاكم الايه، الكرنيه بتاع فرعون الخاص، طلعوا في اي مكان انت تبعي خلاص، وانكم ايه لمن المقربين. طيب جاء السحرة وطلبوا وحصل الاتفاق داخل القصر، وانتقلوا للتنفيذ مباشرة، رضوا بهذه الصفقة. احنا قلنا هنحاول قدر المستطاع نجيب بعض الايات من بعض السور، سورة الشعراء وهم رايحين لهذه المعركة، قالوا للناس، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ هنا وده اللي أنا بقول عليه إن في نوع من الملأ الخاص والملأ العام، هنا الملأ العام اللي مش بيتصل بفرعون، لا اللي بيتصل بالناس، بدأ يتحرك ويقول للناس إيه رأيكم تحضروا؟ كانوا واثقين من انتصار الصحراء. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ودايما في تعامل مع الناس كأن الناس هي ليها رأي، يطرح عليه ايه رايكم تيجوا، مش لابد ان تحضروا، هل انتم مجتمعون لعلنا، والناس بقى رايحه، ده بقى الكائن الخرافي كان موجود هنا في اللحظه دي، اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، هو رايح يحضر هذه المناظره، لعلنا هو جاي بهدف ايه، لعلنا نتبع السحر ان كانوا هم الغالبين. هو جاي ليحضر هذه المناظره، لكن هو يريد ان يخرج بنتيجه واحده فقط، انه سيتبع السحر ولن يتبع موسى عليه السلام، وسيتبع السحرة في حالة واحدة فقط وهي انتصارهم، يعني لن يتبع إلا السحرة وفي حالة الانتصار فقط، هو مقرر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لأن ده اللي هيضمن استقرار الأوضاع زي ما هي، هو خايف من أي تغيير، لأن لو موسى عليه السلام انتصر طب احنا مش عارفين اللي يحصل، تبعات انتصار موسى لا نعلمه، خلينا كده الوضع أحسن يفضل، احنا مش ضامنين اللي يحصل، هم عايشين في عذاب وقحط وبهذا، بس برضو احنا ايه مش ضامنين، خلينا كده احسن. فالكائن الخرافي ده احنا قلنا ده الشخص اللي عنده استعداد يصدق اي شيء، في الاول قام بتصديق ان موسى عليه السلام حجته ليست مقنعة، ثم قام بتصديق ان الايات التي جاء بها موسى عليه السلام هي مجرد سحر، ثم جاء بتصديق انه ستحدث مناظرة بالفعل بين موسى عليه السلام وبين السحرة، ثم اتى ليصدق السحرة فقط في حالة الانتصار. السحرة انتقلوا مباشرة من مشهد، هنا في سورة الأعراف، نرجع لسورة الأعراف، انتقلوا مباشرة من مشهد الاتفاق في القصر على المال، هذه الصفقة التي تمت، إلى التنفيذ مباشرة. قالوا قمة الثقة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي. مسألة إن هم بيعرضوا مين اللي يبدأ فيها نوع من الدلالة أنهم واثقون في أنفسهم، أنهم في قمة الثقة، أنهم لا يبالون من الذي يبدأ. لكن دائما في قضية السحر ويعني نشر التخيلات والفتن اللي بيبدأ هو اللي بيسحر أحيانا الناس. فكان متوقع ان هم يقولوا لا احنا اللي عايزين نبدأ. فهم من فرط ثقتهم, وده نوع من الضغط النفسي, ده مهم جدا في المناظرات. يعني المناظرات مش فقط بتعتمد على المعلومات, لا بتعتمد على نوع من الهدوء واستفزاز الخصم, ويعني انك انت تفرض عضلاتك عليه, انك انت تقوم ايه يعني بتفهم في كده ولا ما بتفهمش, يعني تحب انك هدوء ولا خلاص انت بتفهمش في الموضوع. يعني تبدأ نوع من ان انت ايه تستفز الخصم, وانك تبين للناس, لان المناظرة فيها طرف اخر وهم الناس, ودي خطورة عرض المناظرات على الناس. يعني لو هما الاثنين بيتناقشوا في مكان مغلق فخلاص ما فيش هنا طرف ثالث, لكن الطرف الثالث في المناظرات وهو اهم طرف الناس, فكله بيلعب على قضية اللي هيكسب انظار الناس. ذلك هنا سحروا اعين الناس, هم مركزين اللي هيكسب الناس. ذلك قيل في سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى, قال بعض اهل العلم اي خاف على الناس. يعني اللي داخل المناظرة الطرف اللي بيركز عليه الناس. فظهر السحر امام الناس وحبوا يظهروا مقدرتهم, ارادوا ان يظهروا مقدرتهم فمقدرتهم. فقالوا يا موسى براحتك, عايز تبدا احنا نبدا, احنا كده كده هننتصر عامه, اما ان تلقي واما ان نكون نحن ملقين. الهزيمه النفسيه لها اثر, الهزيمه النفسيه لها اثر في النفس. ممكن انسان يكون فعلا عنده علم ويتاثر نفسيا في المناظره, وده مسألة الهزيمة النفسية أمر يعني مهم جدا جدا في علم النفس. في كتب كتبت, حتى في كتاب اسمه الهزيمة النفسية من خلال القرآن الكريم وغيره, أكتر من كتاب كتب في المسألة دي, قضية إزاي الأهل الباطل بيستغلوا مسألة ضعف النفس البشرية ومحاولة الوصول إلى نقاط الضعف دي. زي ما ليه في كلمة استرهبوهم, ما نشرح كلمة استرهبوهم يعني استرهبوهم. فهنا السحرة بيحاولوا يعملوا الضغط ده على سيدنا موسى بحيث انه يدخل المناظرة ويدخل هذه المعركة مهزوم نفسيا فلا يستطيع ان يتحرك. قالوا يا موسى اما ان تلقي, بخيروه, ولما ارادوا التخيير ما قالولوش اما ان تلقي واما ان نلقي, لا برضو لما حولوا انهم عايزين يبدأوا اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. ضمير نحن ده مع ان الضمير موجود في كلمة نكون اللي هي النون ديت, يعني كان ممكن اما ان تلقي واما ان نكون الملقين او ان نلقي, ان يجي ضمير متصل تاني اللي هو نحن غير الضمير المستتر اللي موجود في نكون ده, اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين, قالوا في دلالة ان هما يريدون ان يبدأوا. فلو سيدنا موسى رفض فكأنه يعني هما عملوا ايه, عارف انت ما تحط قدامك لو اختار ان هو يبدأ يبقى انت خايف ان احنا نبدأ, ولو قال لهم هم يبداوا يبقى هم هياتوا بالسحر العظيم في الاول ويكسبوا. دايما اللي بيبدا في المناظرات واحد بيحب يبدا عشان يطرح, حتى تجد ان اهل الباطل يحب يبدا عشان عايز يطرح شبهات كتير وانت ما بتعرفش تحلها. وده في المناظرات تجد مثلا في المناظرات واحد يبدا يطرح شبهه 2 3 4 في 10 دقايق ربع ساعه, رد كل شبهه عايز ساعه. يعني لو اللي بدأ المناظرة اللي من أهل الباطل ده اكتفى بالربع ساعة الأولانية كده وخلاص هو انتصر, رغم لسه ما تردش عليه, لأن التاني هياخد ربع ساعة فقط هيرد على إيه والتاني. ودايما اللي بيمثل أهل الحق مهما حاول يقول له التزم بالحوار أو التزم بالموضوع التاني مش جاي أصلا يكسب, التاني جاي يبث الشبهات, ودي خطورة المناظرات أنه جاي يبث فقط إيه شبهات متتالية, كل شبهة عايزة حلقة لوحدها كاملة للإجابة عنها. فدي من خطورة المناظرات أمام الناس. لكن سيدنا موسى اضطر لذلك وطلب منه ذلك فواجههم وأتى إلى هذه المناظرة بتأييد من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فسيدنا موسى أيضا أراد أن يقابل هذه الثقة بثقة, فكان واثقا موسى عليه السلام أمام الناس فقال ألقوا. مش أنتوا عايزين تبدأوا؟ ده أيضا إيه في ثقة ابدأوا, مش فارق معايا. لدرجة أن بعض المفسرين, وأنا شايف أن الأمر كانش يستحق ده, بعض المفسرين اختلف شوية في مسألة كيف يأمرهم موسى بفعل كفري, يعني إلقاء السحر ده فعل من شعب الكفر. فقالوا هنا في دلالة أن اللي عنده قدرة وثقة أنه هيرد الشبهة مفيش مشكلة أنه يسمع طرحها, او ان هو حتى يقول الشبهة كذا 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 وحلها كذا كذا كذا. الاخطر ان يقول الشبهة كذا 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 ولا يستطيع ان يقوم بحله. لذلك كانوا بينتقدوا الامام الرازي انه احيانا يورد شبهات في التفسير شبهات المعتزلة ولا يرد ولا يحسن الرد عليها. قالوا حتى انه بيورد الشبهات نقدا ويرد عليها نسيئة. يا عم رد دلوقتي انت اوردت الشبهة ما تقعدش ترد متأخر. فقالوا في دلالة ان اللي يستطيع ان يرد على الشبهة ويقوم ولا يبالي. خطورة ان يتعرض انسان لرد شبهة ولا يستطيع على ذلك لا يستطيع رد الشبهة هو يؤدي الى فتنة الناس. قضية ليست حماسة ان احد الناس وياما ناس للأسف دخلت في مناظرات مع ملحدين او مع نصارى وخرجوا بشبهات لم تكن في قلوبهم. ولا طالما سمعت يعني اناس بيشتكوا انه دخل يناظر شيعة دخل يناظر ملحدين وخارج بشبهات وداخل يرد خرج بشبهات. لكن موسى عليه السلام مؤيد من الله عز وجل. فإما أن تكون معتصما بالوحي وبالعلم وعندك أسس قوية وتستعين بالله وتواجه يا إما أن تبحث عن من يواجه. فقال موسى عليه السلام قال ألقوا فهو لا يبالي بهم. أيضا بيرد المسألة اللي قالوها إما أن تلقي وإما نكون نحن ملقين أمام الناس. فسيدنا موسى برضو إيه كسب قصاده كده إيه أنتوا قلت واحد كده واحد واحد. قال ألقوا فلما ألقوا هم بدأوا مباشرة وكانوا منتظرين اللحظة دي. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل مملكة كاملة بتحشد كل ما لديها من قوة إعلامية وسحر في هذا الموقف. تخيل تأثير ده على الناس دي. فأخبرنا الله عز وجل أنه سحر عظيم. حينما يجتمع أهل الباطل على أهل الحق يأتون بالفعل لابد أن نعترف بالمكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يحتاج إلى أبطال للقوف في وجه هذا الباطل. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم جاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قضية السحر طبعا الخلاف المعتزلة بينكروا السحر لكن السحر ثابت القرآن وبالسنة. قضية السحر نتكلم فيها في مسألة مهمة جدا. السحر هو نوع من شل قوى الإدراك وقوى الحراك زي ما كان الشيخ مصطفى البحياوي هو بيتكلم في آية في تفسير سورة البقرة في آية واتبعوا ما تتلو الشياطين كانت لفتة طيبة منه. كان بيقول إن السحر في شل قوى الإدراك إنك لا ترى لا تدرك الأشياء على حقيقتها. لما قالوا إنما سكرت أبصارنا قالوا إنما إيه سكرت أبصارنا. فالسحر بل نحن قوم إيه مسحرون هنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فمسألة السحر أول شيء بيؤثر على السحر الإيه الإدراك أن يجعلك لا ترى الأشياء على حقيقتها. فيجعل الشيء الحقير عظيم الشيء التافه يجعله عظيما عند الناس والشيء العظيم يجعله حقير. بيقلب الأمور نوع من الإفك والإفك هو قلب الحقائق كما سيأتي. يبقى الأول شل قوى الإدراك. ثانيا شل قوى الحراك إن الساحر زي يعقد الشيطان على قافية أحدكم كده زي عقد السحر ثلاثة عقد إذا لما يريد أن ينام العبد حديث البخاري ومسلم عليك ليل طويل فرقد يمنعه من الحركة من القيام. فالسحر هو شل قوى الإدراك وقوى الحراك. رسالة الوحي ورسالة الإصلاح عكس ذلك تنوير الناس ويعني تبصير الناس بالحقائق وجعل الناس يتحركون بهذه الحقائق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. برسالة الإصلاح بث النور في الناس ليتحركوا بهذا النور. فكل سحر وكل باطل غرض الأساس منه شل قوى الإدراك وشل قوى الحراك حتى لا يتحرك الناس بالوحي حتى لا يبصر الناس الوحي أولا ثم حتى لا يتحركون بالوحي. يبقى دور المصلح أن يبصر الناس بالحقائق ثم يتحرك معهم لنشر هذه الحقائق. فإن لم يستطع الحركة فلا أقل من التبيين. إن لم يستطع المصلح أن يتحرك بالقرآن فلا أقل من أن يبين ذلك للناس على الله عز وجل أن يبعث من يتحرك بالقرآن. فهنا سحروا أعين الناس قضية الإدراك. السحرة يعني تخيل لما سمعوا أن موسى عليه السلام ألقى عصاه فكانت حية. سمعوا الناس ما كانوش موجودين، لم يكونوا موجودين أمام موسى عليه السلام حينما ألقى العصا أمام فرعون، فسمعوا أن موسى عليه السلام ألقى عصاه فكانت حية. ثم رأوا هذا السحر العظيم، كله ألقى العصي وأصبحت يعني تسعى وملأت الوادي وانبهر الناس. فالناس في هذه اللحظة يقولون لا، يعني لو احنا هنختار سحر قصاد سحر أو تعابين قصاد تعابين، احنا ايه نختار السحر. ودايما أهل الباطل كما قال الله جل في سورة طه كما أخبرنا قالوا ايه، فلنأتينك بسحر مثله، مسألة المماثلة. لأن لو هما قالوا للناس ان موسى جاء بسحر هما حربوه بالقوة، يبقى كده اتغلبوا زي ما اتكلمنا ان هو بدل ما يكون شهيد، طب ما احنا نفتنه نهزمه فكريا، ليه نسجنه لما ممكن نطلعه في مناظرة ونهزمه فيفضل موجود بين الناس لكن ضعيف، فاهمين الفكرة؟ لكن طول ما هو موجود أو أصبح بطل، طب ما ده يصبح أو شهيد يصبح بطل عند الناس. فهنا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه. طيب دي سحروا أعين الناس، خلاص عرفنا أن سحروا ركزوا على أعين الناس، وأن مسألة السحر شل قوة الإدراك، وأن في هذه اللحظة انبهر الناس بالسحر. هم لا يعرفون قيمة ما مع موسى، هم سمعوا حين الناس تطلع تتفرج مثلا على أحد الناس يطعن في الدين، هو لا يفقه في الدين شيء، هو منبهر بالكلام اللي يقول لك أنا سمعت مثلا إسلام البحيري وبصراحة اقتنعت جدا بكلامه. طب هو أنت تعرف ايه عن الدين؟ انت قارئ ايه؟ يعني انت قارنت بين ايه وايه؟ يعني اللي هيقف في هذا المشهد الان امام السحرة وينبهر بالسحر هو لم يرى عصا موسى حتى يقارن، هو في هذه اللحظة الان لم يرى عصا موسى حتى يقارن. لكن حينما يتعلم الانسان الوحي ويقترب من الوحي ويتعلم هذا الدين ثم يقارن، هنا نسمع كلامه فين الاوجه المقارنة الان؟ هو يقارن قبل إلقاء العصا من موسى، وهي الأزمة إن إحنا عندنا نقص في إلقاء العصا في إلقاء الوحي كما سنتكلم بإذن الله عز وجل. فمسألة سحروا أعين الناس، خلاص أخذوا بأعين الناس، طب أمال إيه واسترهبوهم دي؟ إيه معنى واسترهبوهم؟ بعض المفسرين قال هو السحر هو اللي عمل الرهبة، بعض المفسرين قال لا، استرهبوهم دي حاجة غير، هم عملوا سحر وعملوا استرهاب. إيه اللي استرهاب ده؟ الالف والسين والتاء استرهبوهم، الالف والسين والتاء للطلب والاستدعاء، والرهب الخوف، يعني استدعوا الخوف من داخلهم، عملوا اشياء واقوال وافعيل جعلت الخوف اللي بداخلهم يخرج، بداخل كل انسان منا ضعف وخوف وفاقه. اذا وضع الانسان هذه المشاعر الفاقه والخوف بين يدي الله عز وجل لم يخف من المخلوق، اذا لم يكن هذا الانسان يسجد ويتقرب الى الله عز وجل، لم يملأ هذه الفاقة بمعرفة الله عز وجل يخاف من الناس، فالحضور لم يكونوا أهل طاعة، فاستطاع السحرة أن يخرجوا هذا الخوف الذي بداخلهم. إزاي؟ بعض المفسرين قال عن طريق أصوات أو خذوا حذركم، عارف إيه حسب السحر، يعني خذوا حذركم جاء الساحر العظيم، يعني يقعدوا يعملوا أصوات وحركات بحيث إيه قبل ما يلقوا السحر الناس تتعيى، بحيث حتى لو سحلية أو حاجة مش تعبان الناس تخاف، يعني ان هو عملوا مقدمات تؤهب زي المقدمات النفسية اللي عملوها مع سيدنا موسى قبل المناظرة. مهم جدا مسألة المقدمات قبل الإلقاء، يعني ممكن فاسترهبوهم انتزعوا الرعب، لا يقترب من الثعبان سوف يحدث به او اللي مش هيسمع كلام السحرة يحدث به، استرهبوا الناس. اذا في وسائل لاستخراج الخوف من الانسان، الانسان ضعيف، ذلك في هذه اللحظات اذا لم يحتمل الانسان بالوحي وبالسجود لله سبحانه وتعالى يخاف، انه ضعيف، احنا بشر زي ما اتكلمنا في مسألة ولا تقرب من هذه الشجرة، الانسان ضعيف خلق اجوف، الحل انه يبتعد او يستعيذ من الشيطان الرجيم. فلما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا، في هذه اللحظة جاء الوحي من الله عز وجل لموسى، واوحينا الى موسى ان ألقي عصاك. معجزة موسى عليه السلام كانت العصا، فأمره الله عز وجل أن يلقيها في هذه اللحظة. أما المعجزة التي لدينا هي الوحي، فإذا جاء الناس بسحر عظيم واسترهبوا الناس لابد أن نلقي الوحي على الناس، وإنك لتلقى القرآن كما تلقينا القرآن لابد أن نلقيه على الناس. في هذه اللحظات إذا غاب الوحي لا تسأل عن مدى افتتان الناس بالسحر، طبيعي جدا أنهم يفتنوا، لا أشرع لهم، لكن أقول لأنهم ضعفاء يحتاجون إلى وحي، يحتاجون إلى قوة، إلى عزة، حتى يقفوا أمام هذا السحر العظيم الذي أخذ بأعين الناس واسترهبه. في هذه اللحظات نحتاج إلى إلقاء وطرح الوحي على الناس، نكثر من قال الله تعالى الكلام عن الوحي، لأنهم زي ما هم في عهد فرعون جعل السحرة يلقوا العصا العصي وجعل الثعابين، نجد أنهم يلقون كلام على الناس يفتنهم، لأن الوحي عندنا كلام. ذلك سورة النور وبعدها سورة الفرقان وقبلها كمان سورة المؤمنون، سورة المؤمنون الذين يملكون النور ويتحركون بين الناس فيكونون فرقانا، شوف بعد سورة المؤمنون والنور والفرقان تأتي سورة الشعراء، كيف سيقفون تمدد الإيمان؟ طيب انتوا الفرقان بتاعكم كلام، طيب احنا نعمل كلام مماثل، فتيجي سورة الشعراء بعد الفرقان. إذا أراد أهل الباطل أن يقفوا أمام الفرقان هيعملوا إيه؟ نفس المعركة القديمة، فلنأتينك بسحر مثله، نجيب كلام مقابل، أطروحات فكرية مقابلة، عقائد مقابلة، شيء لازم يجيبوا شيء مقابل يصرف الناس، أغاني تصرف الناس عن الاستماع الوحي، كل شيء يصرف الناس عن الوحي. ذلك سمى الله عز وجل كل حديث يصرف الناس عن الوحي سماه لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لأنه حديث يلهي الناس عن الحديث الأعظم، عن القرآن، عن القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كل كلام يصرف الناس عن القول الثقيل فإنما هو لهو حديث. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، نجد أن الله عز وجل قال فإذا هي، نفذ موسى الأمر مباشرة، هنا في محذوف أي فألقى موسى عصاه، تنفيذ مباشر، لا وقت حتى لمسألة أن يخبرنا الله عز وجل أن موسى ألقى عصا، لابد من تدخل مباشر. إذن إذا جاء أهل الباطل بسحر عظيم وافتتن الناس، لابد أن يسمع الناس ما يقوي إيمانهم، لابد أن يستمع الناس إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يخرج من يدافع عن كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هي، إذا دي بيسموها الفجائية، هي دي اللي هي الإيه؟ العصا، وكأن ربنا يقول لك هي هذه العصا البسيطة هي التي يعني صرفت وقضت على كل هذا السحر. حين الإنسان يحتقر ما معه من حق ولا يظن أن ما معه من حق قادر على هدم كل هذا الباطل، فهو أول المفاجئين، يعني هو قد يفاجأ أن ما معه من حق قادر على اقتحام الباطل، هو قد يفاجئ. يعني شوف واحد ممكن يظل مفتون سنوات في قاع الشهوات والشبهات والباطل، وممكن جلسة واحدة مع الوحي تخرجه من هذا القاع. للحق قوة، لكن الإشكالية نحن يعني لسنا مصدقين بهذا، لسنا موقنين بقوة الوحي. نحتاج إلى نفس التكرار الأمر، ألقي ما في يمينك، هذا الذي في جيبك إنه هو المعجزة. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الرسالة، الوحي، القرآن. أكرر دائما أن كل نبي أو سيدنا موسى كان معه الرسالة وكان معه المعجزة، كانت رسالته التوراة وكانت المعجزة العصا والآيات البينات، اجتمعت الرسالة والمعجزة في القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتحدى الناس بالقرآن، فحينما نقرأ هذه القصة ممكن واحد يقول طب هو الآتي ما فيش صحراء وما فيش عصا، لا هو في سحر، لأن السحر كما قلنا قلب الحقائق، شل قوى الإدراك والحراك، أي فكرة أو طرح يصرف الناس عن عبودياتهم لله وعن طاعتهم لله وعن تحكمهم لشريعة الله إنما هو من السحر. كل كلام يصرف الناس عن التلذذ بالقرآن والتنغم بالقرآن ومعايشة القرآن إنما هو من السحر. ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لا سحر، هو كلام، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكلام قد يكون سحر. على خلاف أهل العلم في تأويل الحديث هل هذا مناط مدح أو ذم. شاهد إن من البيان لا سحر. إذن الكلام قد يقوم مقام السحر، قد يخرج علينا أناس بكلام منمق مزين مزخرف فيظن الناس أن هذا هو الحق فيتبعونه، وإنما هو الباطل، فلابد أن يستمعوا إلى كلام الحق. فإذا الفجائية هي هذه العصا، هي التي كان الجميع يحتقرها، هي تلقف، واللقف الابتلاع السريع، وفي قراءة تلقف، في لحظة انتهى كل هذا السحر، كانت مفاجأة للجميع. تلقف ما يأفكون، لو قلنا ما مصدرية تلقف إفكهم، لو قلنا أن هي موصولة تلقف الذي افتعلوه وافتروه الكذب، فإذا هي تلقف ما يأفكون. مشهد عجيب، ثبات موسى عليه السلام ويقينه فيما معه من آيات ووقوفه أمام السحر، هذا مشهد يعني الكل في حالة ظمأ إليه، كل يتمنى حتى يستعيد يقينه أن يرى مثل هذا المشهد، أن يرى كلام لأهل الباطل وهو يراه بالفعل، ثم يرى كلام لأهل الحق يدحض ويدمغ هذا الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، يريد أن يرى قذائف الحق تلقى على الباطل، الكل في حالة ظمأ لقذائف الحق التي تلقى على الباطل. فإذا هي تلقف ما يأفكون، الإفك هو قلب الحقائق، المؤتفكات القرى التي قلبها الملك قرى قوم لوط، فالإفك هو قلب الحقيقة. فالسحرة أرادوا أن يقلبوا الحقائق وأن يفتنوا الناس، أن يتهموا النبي الرسول كليم الله موسى عليه السلام، أرادوا أن يتهموه بأنه ساحر، إفك وباطل. إذن من أعلى موصولة الذي أولا نوع مالها أكثر من معنى الذي، يبقى الذي أفكوه الذي فعلوه أو إفكهم مصدرية، يعني إيه هتحبك مع الفعل مصدر ماشي. فإذا يتلقف إفكه يقول أن هي مصدرية أو موصولة، يبقى الذي أفكوه الذي فعلوه، وجاءت بصيغة المضارع يأفكوا، لأن كان الباطل مستمر، واستحضار دائما صيغة المضارع أحيانا تأتي لاستحضار المشي. فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. شبه الله عز وجل ظهور الحق بالوقوع، لأنه كأنه جاء من السماء، وكأن الكل كان مشاهد وفجأة نزل شيء من السماء قضى على الحق، قضى على الباطل، زي كلمة القذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي فيصيب الدماغ فيهلك الباطل. كلمة الحق أصلا من معانيها اللغوية الثبات، وكلمة الباطل أصلا من معانيها اللغوية الاضمحلال، يعني زي قال ربنا سبحانه وتعالى ويبطل الباطل سورة الأنفال، أي يذهب الباطل، هو أصلا لغة بمعنى الذاهب المضمحل، فسمي الباطل الموجود الآن كأنه تنبؤا بما سيحدث أنه سيضمحل، فأي باطل مهما على وانتفش نسميه باطل لأنه سيضمحل، لا خير فيه ولا قيمة له لا وزن له، لا يستند إلى شيء. الحق مدعوم لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، أما الباطل لا يستند إلى شيء، فذلك سمي باطل أي يضمحل. فوقع الحق وظهر الحق وثبت الحق أمام الناس، والوقوع في أيضا دلالة النزول من السماء، وفي دلالة الظهور أمام كل الناس. إذن في هذه اللحظة ظهرت الآيات واضحات بينات لكل الناس، ليس لأحد حج. ونكرر دائما أن القضية ليست في ظهور الآيات، بل القضية في العند والجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو سورة النمل. فهنا فوقع الحق وبطل الباطل، هنا يجيب صيغة الفعل أي اضمحل وذهب ما كانوا يعملون، كل صيغة بقى كانوا يعملون يعني كل اللي تعبوا فيه، والصحراء والجمع والمدائن والفلوس والاتفاقات، كل ده انتهى بإلقاء العصا. لا يحتقر الإنسان آية أو حديث يلقيها على مسامع الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم بليغوا عني ولو آية. فأنت لابد أن تتحرك بين الناس بآية أو بحديث. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. بعض أهل العلم قال ان اللي غلبوا وانقلبوا صغيرين مش المقصود بهم السحر، حتى لا يصف الله عز وجل السحر انهم صغيرين، ذلك اظهر الله عز وجل الفاعل بعدها قال والقي السحر، فقال ان اللي غلبوا وانقلبوا صغيرين اي فرعون والملأ. بعض العلماء قال فغلب الملأ هنالك، غلب فرعون والملأ هنالك وانقلبوا، اي الملأ وفرعون انقلبوا صغيرين، اما السحرة فلم ينقلبوا صغيرين بل القوا ساجدين. بعضهم قال لا، هذا السحر قبل الإيمان وصفهم الله عز وجل بذلك، إن كل ما اتفقوا عليه وكل الفعل انتهى ثم آمن السحر. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر، لم يقل الله عز وجل وسجد السحر أو وألقى السحرة أنفسه، لا ألقي، كان حد رماه مبني لغير الفاعل مبني للمجهول، ألقي السحرة يعني السحر هنا إعرابها إيه؟ نائب فاعل، وألقي السحر. فقالوا ما هذا الشيء الذي ألقاه؟ وكأن الإيمان إذا استقر في قلب الإنسان لا يملك نفسه. أحيانا يلوم بعض الناس بعض المؤمنين إذا قاموا واقتحموا العقبات وقاموا ببطولات وتضحيات، هم لا يعلمون أن الذي يتحرك ليست العقول ولا الأبدان، إنما هذا الإيمان الذي استقر في قلوبهم هو الذي يحركهم. هذا الإيمان الذي إذا استقر في قلب الإنسان يجعله ينتفض ليقوم الليل ليدعو إلى الله جل، ليجاهد في سبيل الله، لينفق في سبيل الله. هذا الإيمان إذا استقر في قلب الإنسان يجعله هو المحرك الأساسي له. وألقي السحر، لم يتمالكوا أنفسه، كفعل خر من السماء، لم يتمالك، خروا سجدا. إذا استمع الإنسان في آخر سورة الفرقان حينما كانوا يستمعون إلى معاني الإيمان، إذا تليت عليهم الآيات خروا، لم يقروا عليها صوما وعميانا، أي خروا سجدا وهم يفقهون ما يفعلون. فهنا ذكر الله جل أنهم ألقي السحرة ساجدين، في شيء بداخلهم تملك من قلوبهم وألقاهم سجدا. هذا الشيء لم يجعلهم يفكرون في تبعات السجود وتبعات الإيمان بموسى وتبعات نقض الصفقة مع فرعون. هم يعلمون جيدا ما يحدث بداخل القصر، لقد كانوا في داخل القصر يعلمون ما يحدث من تعذيب للمخالف، يعلمون بطشه وعقوبته، يعلمون ذلك، لكن في هذه اللحظات لم يفكروا في التبعات. ألقي السحر ساجدين، أمر عظيم أن الجنود الذي أتى بهم فرعون لينصروه ها هم الآن يسجدون لرب موسى. وألقي السحرة ساجدين، ولم يكتفوا بأنهم سجدوا حتى لا يكون الأمر موهما، بل قالوا آمنا برب العالمين. وحتى لا يكون الأمر موهما أمام الناس، لأن فرعون بيستغل أي ثغرة، لو سجدوا قالوا آمنا برب العالمين فرعون يقول أنهم يسجدون لي، أنا رب العالمين والكائن الخرافي عادي ما فيش مشكلة معاه يصدق. فهو من الأول في هذا المقام، في هذا المقام دائما لابد الأمر يكون واضح في مقام المناظرات، وأن الإنسان حينما يحدث توبة لابد أن يوضح الأمور. فألقي السحرة ساجدين ولم يكتفوا بسجود، قالوا آمنا برب العالمين، ولم يكتفوا بذلك، رب موسى وهارون، عشان ما تقولش أن أنا قصدي عليك، لا، رب هؤلاء. فقالوا أن كلمة رب موسى وهارون تعني حتى لا يظن الناس أنهم يقصدون فرعون أو ما يدعيه فرعون لنفسه. وقيل المقصود بكلمة رب موسى وهارون، طب ما رب العالمين، طب ما موسى وهارون من العالمين، لماذا أكدوا وقالوا رب موسى وهارون؟ قالوا تخصيصا لفضلهم، وقالوا صرفا حتى لا يفتن الناس ويظن الناس أنهم يقصدون فرعون. وقيل أننا رأينا شيئا لا يستطيعه موسى ولا هارون، رأينا شيئا لا يستطيعه البشر، ما رأيناه من عصا موسى ليس بمقدرة موسى، إنما هو من رب موسى، هو في قوة فوق موسى وفوق هارون، لا يستطيعها موسى، نحن أعلم بالسحر، هذا ليس بالسحر. كما كان العرب المنصفين منهم إذا استمعوا إلى القرآن قالوا هذا ليس بقول بشر، احنا عارفين الكلام كويس، احنا بنقول شعر ونثر، عارفين الشعر، عارفين الكلام العربي كويس، هذا ليس من كلام بشر، هذا لا يستطيعه بشر. فشهادة المنصفين، فالسحرة حينما رأوا ذلك قالوا هذا ليس بطاقة البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. احنا دايما في قاعدة في القرآن غالبا يعني الأصل في القرآن مبني على الإيجاز، فكان يكتفون بقوله قالوا آمنا برب العالمين. حينما قالوا ربي موسى وهارون وأضافوا هذه الإضافة لها دلالات، قلنا منها تبيين أنهم سجدوا لرب موسى وهارون ليس لفرعون حتى لا يستغل فرعون هذه الكلمة، أيضا لشدة ما وجدوا من هذه من قوة الآية. كما قلنا أحيانا العربي المنصف كان يستمع للقرآن يقول هذا ليس بقول بشر، بل وليد المغيرة من شدة وهو من شدة فجوره وكفره، ويعني هو معروف في ذلك، حينما استمع إلى القرآن قال هذا ليس بقول بشر، وظل يفكر لو فكر وقدر، ظل يفكر ماذا سأقول، قال إن عليه لحلاوة، وظل يصف القرآن بأوصاف تكتب الآن في الكتب. ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، لما ضغط عليه المشركون أن يقول في القرآن قولا حتى لا يقتنع الناس بكلامه ويصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى، ما فعله ليس موسى، هذه الآية ليست من فعل موسى، هي من قدرة الرب سبحانه وتعالى، ربي موسى وأهارون. قال فرعون، هنا الانتقال المباشر، وكأن فرعون كان يعني في احتمال بداخله انهم يهزموا، فكان مجهز رد فوري، فجاء رد مباشره. قال فرعون بخاطب السحر، امنتم به قبل ان اذن لكم، دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه، ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها. الثالثه، فسوف تعلمون. هنا في ثلاث جمل فرعون قاله بعد الهزيمه الساحقه، وان كان متوقع ان سيدنا موسى جه لفرعون، فرعون قال له انا مش مقتنع بكلامك، طب عايز ايه؟ قال له انا عايز ايه، طب لو جبت ايه هتصدق؟ قال له نعم، فاتاه بالايه، قال لا مش انت طلبت ايه؟ لا ده سحر مش ايه، ما اتيت به ليس بايه انما هو سحر. طيب ايه اللي يثبت ان ده مش سحر؟ ان انا هجيب لك السحره، فرعون بيقول لسيدنا موسى انا هجيب السحره هيثبتوا ان ده سحر، طب لو انتصرت عليهم خلاص يبقى مش سحر، انتصر عليهم. يعني كما قلت لكم، تخيل الشخص اللي هو الكائن الخرافي ده اللي بيصدق قاعد ويتابع ما يحدث، حتى حينما ترى بعض الناس يتبعون الباطل وهو في قمة الهشاشة ويتركون الحق وهو في قمة الظهور لا تعجب من ذلك. فقال فرعون، قال فرعون في هذه اللحظة ثلاث جمل، الأولى آمنتم به قبل أن آذن لكم. مسألة دايما فرعون لما بيهزم بيرجع تاني لنفس النقطة، أنا اللي كلامي يمشي وإلا هعذبك. يعني دايما إن فرعون هو تؤمن بقى تصدق أنا ده كله كانت إيه، مجرد تمثيل للديمقراطية، تمثيل للحرية، بنمثل إن إحنا هنسمع آراء بعض، لكن في الآخر أنا كلامي اللي يتسمع، أنا ماليش دعوة. قال لئن اتخذت إلها غيري، سورة الشعراء، لأجعلنك من المسجونين. يعني في الأول كان في سورة الشعراء بنقشه، قال وما رب العالمين؟ سيدنا موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم توقنون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لما أتاهوا بالجنون. فالحوار كله وما رب العالمين، ربكم رب آبائكم رب المشرق والمغرب، كله في الربوبية. يعني اعتقادك من الذي خلق، من الذي يرزق. فلما جه فرعون هزم في قضية الربوبية قال لئن اتخذت إلها غيري، إله اللي انت بتسمع كلامه اللي انت تتقرب إليه بالعبادة، دي توحيد الألوهية. فقال له أنا ماليش دعوة انت هتعتقد بقى مين الرب، المهم أنا كلامي اللي يتسمع، لئن اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. فهنا لما هزم لهم إزاي تؤمنوا من غير ما تاخدوا إذني؟ قال آمنتم له قبل، آمنتم به له، دي في الطه. قال آمنت، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. أنتوا إزاي تتحركوا في المملكة بدون إذني؟ حتى الإيمان يكون بإذني، مسألة طلب الإذن على كل شيء، إنه يربي في الناس أن يطلبوا الإذن على كل كلمة، عايز أي كلمة لابد أن تستأذن. الإيمان الذي يأتي عن طريق الإذن، الإيمان الذي يأتي عن طريق الإذن، هذا الإيمان المشروط دائما لا يغني ولا يسمن من جوع. طب تخيل معي الصحراء قالوا فعلا احنا غلطنا، كان المفروض نستأذن، وقدموا طلب لفرعون، احنا بعد اذنك عايزين نؤمن بالدين الجديد واحنا شايفين ان هو حق. فرعون هيقول ايه؟ ايه رايكم؟ هيرفض ولا هيوافق؟ انا رايي الشخصي انه هيوافق، انا هوافق بس بشرط ما تتكلموش في موضوع التوحيد ده وما تتكلموش في موضوع الولاء والبراء. ممكن تتكلموا في شويه اخلاق ما فيش مشكله عادي، لو حبيتوا تتكلموا فيها شويه صغيرين برضو هسيبكم فيه، انما في قضايا معينه ما تتكلموش فيها خلاص. ده انا موافق على الايمان ده بس شيل دي ونفذ ده، ما عنديش مشكله. ده الايمان دايما المشروط المأذون فيه بيجي كده، الايمان المأذون دايما بيجي في انتقاء. تقول لهم في فرعون يعني قدام الناس انتوا ما استاذنتوا، كنتوا استاذنتوني انا كنت وافقت، لكن انتوا طالما بقى تعديتوا وعملتوا من غير اذن طيب خلاص انتوا هتعاقبوا. نعم لو كنتوا استاذنتوا انا كنت وافقت. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم. طيب دي الاولانيه. النقطه الثانيه، وعلى فكره بقى انا فاهم كل حاجه بتحصل في البلد، انا مش نايم، انا عارف ان موسى كان معاك واتفق معاك ورتب معاك وان انتوا الاثنين متفقين تعملوا التمثيليه دي قدام الناس، لكن ده مش هيحصل. ان هذا لمكر. انا مش متخيل فرعون بيتهم موسى ان هو لف على الصحراء واحد واحد ورتب معاهم، وتجد بقى الجرايد تاني يوم اعترافات السحرة بالرشاوي اللي خدوها من موسى وتلقوا دعم من دول خارجية عشان يعملوا فتنة في البلد. وتخيل ان هم يعملوا ان فرعون الان بينشر ان اللي حصل المناظرة اللي طلبها فرعون والملأ طلب السحرة من المدائن، وهم اللي وهو فرعون وهو سيدنا موسى كان يعرف ينزل مدائن مكان مكان ويلم السحرة ويعرف مكانهم اصلا. فتخيل ان يتهم الاتهام ده جزافا وعادوا ينطلي على الناس ان هذا لمكر، بيقول له انتوا رتبتوا مع بعض السحرة، انت رتبت معاهم وبينكم اتفاق وان هم بيمثلوا ان هم يتغلبوا قدامك عشان تعملوا فتنة في البلد، لكن ابدا البلد هتفضل مستقرة. ذلك هو دايما لما بيتزنق يقول ايه؟ لتخرجوا منها اهلها. يعني في الاول قال ايه سيدنا موسى؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم. هو كل ما يتزنق فرعون بيعمل حاجتين، يقول للناس دي هتفسد البلد، والتعذيب فسوف تعلمون. هو ما عندوش غير التهديد والاتهام ان الناس دي مش وطنيين، هو ما عندوش غير النقطتين دول. فقال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها، لكن انا لازم احافظ على الناس مش هسمح ان ده يحصل، فسوف تعلمون. ولابد من قرارات صارمه للتعامل مع الخونه اللي حصل بينهم مكر وترتيب مع موسى. تخيل الناس قاعده بتسمع طبعا ايه يسقفوا مبسوطين مبسوطين بذكاء لانه كشف المؤامره في اللحظه الحاسب. فانا اتخيل سبحان الله يعني واحد لما يعني تخيل واقف والناس بتصدق مع فرعون هو اللي قال للملأ سالهم نعمل ايه والملأ قالوا له نجيب الصحراء، قال لهم فكره جميله وبعد جاب الصحراء. هم يعني مين اللي يعرف يجيب الصحراء؟ هو شافهم قبل كده اصلا؟ يعني تخيل ان هذا الاتهام الساذج يلقى على الناس ويقبلونه. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. بعض العلماء قال إن دول عقوبتين، ناس هيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وناس هيصلبهم، والأشهر لأن هم كل واحد سيقوم فرعون أو يهدد أنه يقطع الأيدي والأرجل من خلاف يعني متقابل، يعني مثلا اليد اليمنى مع القدم اليسرى أو اليد اليسرى مع القدم اليمنى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم. فقالوا طب ثم دي ليه؟ مش ولا أصلبنكم، ليه جت ثم؟ فقالوا إما لأن الصلب ترخي رتبي رتبة أعلى من التقطيع، أو لأن هيستنى فترة زمنية بعد القطع لغاية لما القطع ده الجرح خلاص يتوقف عن النزيف ثم يقوم بالصلب حتى لا يموتوا حتى يصبحوا عبرة للناس، يفضلوا فترة كده محطوطين. لأن الصلب هنا قيمته الأساسية التخويف، يعني لو قطع الأيدي والأرجل وماتوا خلاص الناس هتنسى المشهد، لكن لا زي فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لما أرادوا أن هم يعذبوا سيدنا إبراهيم وحفظه الله عز وجل منهم ما جابوش نار في جنب كده وحبسوا سيدنا إبراهيم فيه، لا قالوا فأتوا به على إيه؟ أعين الناس. فمحدش لا أحد يفعل مثل ما فعل، لان احنا لو معاقبناش سيدنا ابراهيم الناس هتجترئ على الاصنام بتاعتهم. فهنا فرعون خايف ان الناس تثور عليه، قال لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين. فرعون هنا بيعمل ايه؟ بيغطي عن الخسارة اللي حصلت، بيعمل تغطية كده بسرعة. قال ثلاث جمل: أول حاجة أنتوا بتحركوا من غير إذن، وأنا لو كنتوا طلبتوا الإذن كنت أديهولكوا، لكن أنتم لم تستأذنوا. نقطة ثانية: اتهمهم اتهام أن الناس دي خونة، وأن في ترتيب مسبق ما بينهم، أن هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا جميعنا ألا. الثالث، الأمر الثالث، التهديد. فده حصل كأن الموقف اتنسى، موقف هزيمة الصحراء قد يمحى. فجاء الصحراء ليؤكدوا ما فعلوا، وقالوا أمام الناس: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. هنا بقى مسألة الآيات اللي بتكرر في سورة الأعراف، وإن هناك أناس أعرضوا عن الإيمان بالآيات بالرغم من سهولة الإيمان، لكن هنا في شدة الموقف والتعذيب أصروا على التمسك بالآيات. فسورة الأعراف بتجيب لك نماذج، تعطي نماذج، ناس أعرضت عن الآيات وناس تمسكت بالآيات في رغم من شدة الموقف. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت، وآمنوا لما جاءت، ما عادوش فترة يفكروا. هكذا التعامل الصحيح مع الآيات، تؤمن بمجرد المجيء. يعني اللي يكذب أول مرة مع الظهور والوضوح قد يعاقب بالحرمان والعياذ بالله. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. سورة طه قالوا لا ضير، يعني في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يعني إيه إنا إلى ربنا؟ إيه علاقة ده بالتهديد إنا إلى ربنا منقلبون؟ بعض المفسرين حاول يأتي بأوجه ثلاث أو أربع أوجه، إيه معنى إنا إلى ربنا منقلبون؟ منها أننا سوف ننقلب إلى رحمته ونعيمه سبحانه، وسوف ننسى كل أذى لن يؤثر فينا، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل في الدنيا وهو من أهل الجنة، يغمس خمسة واحدة في الجنة فيقال له: ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. وقيل إنا إلى ربنا منقلبون، أي أنه سوف يحكم بيننا وبينك يوم القيامة، فافعل ما تشاء. أو إنا إلى ربنا منقلبون، أننا نثق في عفوه سبحانه وتعالى وأنه سوف يثبتنا. وقيل إنا إلى ربنا منقلبون، يعني في كل الأحوال سوف نموت، فأيا كانت يعني أيا كانت الميتة لا تفرق، مش مشكلة، إيه لا يحصل يعني، أنت هتموتنا إحنا كده كده هموت. إن إلى ربنا منقلبون، يعني هكذا سوف يأتي الموت أيا كانت الطريقة، فتكون في سبيل الله أفضل وأولى، مش مشكلة يعني، مش خايفين. إن إلى ربنا منقلبون. وبعدين أنت بتدعي الحرية، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. طب فين ردك على الآيات؟ انت ستعذبنا لاننا امنا بايات ربنا لما جاءتنا؟ ربنا، وتوجهوا الى الله عز وجل، راوا من قدرته وتاييده لموسى، راوا ذلك باعينهم. وحقيقه قضيه ايمان السحره، يعني حتى لو اطيل عليكم، تحتاج الى دراسه. يعني ما هذه المعاني العظيمه التي تكلموا بها في هذه اللحظات البسيطه؟ كيف ان الله عز وجل قذف في قلوبهم هذا الايمان؟ الإنسان لما بياخد مواقف إيمانية في أوقات صارمة، الله جل بيأجره أجرا عظيم ويعطيه في قلبه ثبات. قضية أن الإنسان يأخذ هذا الموقف في الوقت المناسب، فلما آمنوا في هذا الموقف قذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان والثبات. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مسألة أفرغ علينا صبرا، العلماء يتكلموا فيها، قالوا فيها دلالات جميلة جدا. قالوا أفرغ تأتي مع إيه؟ هو الفرغ ده بيأتي مع الإيه؟ مع الصبر، مع الماء. يعني الدلو لما يكون مليان تقول أفرغ، يعني أنا عايز أريد كل قطرة فيه من الماء. فقالوا إما إن يكون التشبيه في كلمة أفرغ، أو الاستعارة في كلمة أفرغ، أو في كلمة صبرا. بمعنى إيه؟ بدل ما يقولوا ربنا أنزل علينا صبرا، ولا أفرغ علينا ماء. يعني ربنا ما قالش أفرغ علينا ماء نتطهر به من ذنوبنا، وربنا ما قالش ربنا أنزل علينا صبر، فتشالت كلمة أنزل وجي مكانها أفرغ، وتشال ماء وجي مكانها صبر، ففادت حاجتين: أن الصبر شبيه بالماء، يا رب خلي الصبر اللي ينزل من عندك تطهير لذنوبنا، كما أن الماء يطهر النجاسة والدنس، يا رب اجعل الصبر يطهر ذنوبنا. وكأنهم يلقون حتفهم ويفكرون في ذنوبهم السابقة، ويتمنون من الله عز وجل أن يجعل هذه الميتة سببا لمغفرة ذنوبهم. ده أحد المعاني، إن لو قلنا الصبر هنا اللي جه مكان الماء. وبعض المفسرين قال لا أفرغ هو اللي جه مكان أنزل. وقالوا يا رب كان السحرة بيقولوا يا رب أو المؤمنين أصبحوا الآن مؤمنون أصبحوا مؤمنين، قالوا يا رب لا نريد صبرا عاديا، نحن نعلم شدة بطشه وعتوه وجبروته، يا رب نريد صبرا عظيما، يا رب أفرغ علينا، خلي الصبر علينا يشتمل علينا، وأفرغ يعني يا رب كأن نريد كل الصبر، يعني يا رب نريد صبرا عظيما منك، كأن في إناء بيفرغ علينا من الصبر، كأن الصبر بيشبه أنه شيء حسي كان مليان في إناء ويفرغ عليهم يحتاجونه في هذه اللحظة. فطلب عظيم، ربنا أفرغ علينا صبرا، إن هم الآن يعلمون تبعات الموقف، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما ذاقوا طعم الإسلام لم يريدوا أن يفارقوه إلى الموت، توفنا مسلمين، لم يفكروا في حياتهم، فكروا كيف يموتون على الإسلام، وتوفنا مسلمين. نجد أن في كل السور القرآن لم يذكر الله عز وجل لنا ما الذي حدث، لذلك اختلف المفسرون، هل نفذ فرعون التهديد ودعا عليه الأكثر أم لم ينفذ التهديد؟ ففي دلالة وإشارة أن لا ننشغل بهذه الأحداث، يعني احنا نكتفي بمشهد هذا الإيمان العظيم، وأن في أحداث يفضل أن تطوى عن الناس حتى لا تؤثر فيه ولا تؤثر في عزيمته. يعني ما تيجي تقص موقف على الناس تكتفي بالموقف الذي يبث العزيمة والثبات، لو في تكملة للموقف قد يوهنوا من عزيمتهم لا تكمله. فأخبرنا الله جل إلى أنهم وقفوا هذه الوقفة الثابتة، ما الذي حدث معهم لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. هو الورد عن العباس لهم أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، لا طريقة بقى القتل ولا إيه اللي حصل، يقول أنهم بإذن الله عز وجل في جنته سبحانه وتعالى. مشهد التقطيع حذف من المشهد، لماذا؟ حتى لا نشغل الناس بما يفت من عزيمتهم، أو لأنهم انتقلوا إلى الجنة مباشرة ولم يشعروا بهذا كما حدث مع مؤمن آل ياسين. مشهد التقتيل مؤمن آل ياسين في سورة آل ياسين لم يذكره الله عز وجل لنا، بل مباشرة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انتقال من صيحة النظارة التي قالها مؤمن آل ياسين إلى مشهد التنعم في الجنة دون تفصيل ماذا حدث وكيف قتلوه وكيف عذبوه لم يذكر الله جلنا ذلك، إما لأنه لم يجد لها ألما فلم يذكرها الله جلنا، أو حتى نتجاوز هذا في حكاياتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما ازداد ثبات السحر أمام الناس وأعلنوا إيمانهم ولم يكتفوا بالسجود بل ردوا على فرعون قوله ولم ينشغلوا بتهديده، زاد هذا الأمر زلزلة وإضعافا لعرش فرعون، ففقد فرعون اتزانه في هذا المشهد وتحرك الملأ وقادوا هذا المشهد، لكن التفاصيل القادمة نشرحها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل أن يستعملنا وإياكم من نصرة دينه، وأسأل الله جل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.